والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذه هي المحاضرة الأخيرة إن شاء الله تعالى التي تسبق الامتحان المقرر له يوم الجمعة القادم إن شاء الله تبارك وتعالى الساعة 5:30 بعد صلاة العصر مباشرة، 5:30 و5 لن يسمح بالدخول حتى ننضبط. يعني الأخ الذي يتغيب عن الامتحان ويأتي الساعة 5:30 و5 لن يعطى ورقة أسئلة ولا ورقة إجابة. 5:30 إلى 7 مدة الامتحان 1:30. 7:05 اللي يسلم ورقة سنتركها له، نتركها له وحر فيها، لن تؤخذ منه. 1:30 ممتاز. نعم. لا مش حنسأل. لا 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 1:30 ممتاز. الأسماء والصفات مش هبتحنك فيه. القاعدة المثلى في أسماء الله الحسنى هذا دعم لهذا الكتاب، إنما نكتفي بالوجود هنا بس. لا، المقرر هنا، توحيد الأسماء والصفات هنا، الموجود هنا فقط. إن شئت فزد، إن شئت أنت فاكتب من عند نفسك. والفرق بين الطالب الذي حضر المحاضرات والذي سيأتي على الامتحان ويتضح من الإجابة، الذي حضر يستطيع أن يضيف ما سمع، الذي لم يحضر سيكتفي بالكتاب، فسأعرف الورقة أن هذا حضر وهذا لم يحضر تلقائيا. يعني من 5:30 للساعة 7 إن شاء الله تبارك وتعالى. اتفقنا يا إخوة؟ الأمر الثاني، الدورة العلمية الصيفية بهذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى ستبدأ من يوم السبت القادم 5/7 بعد صلاة المغرب السبت القادم إن شاء الله مع شيخنا المبارك الشيخ سعد عرفات، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة يعني. وقبل المغرب بساعة 1:30 محاضراتنا إنما تبدأ السبت بعد القادم فقط الشيخ سعد، بعد ذلك الأمور تسير. الشيخ سعد بعد المغرب وأنا قبل المغرب تفسير سورة الحجرات وعلوم القرآن، دراسة في تفسير سورة الحجرات وفي مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان، 1:30 قبل المغرب. ننتهي قبل المغرب بربع ساعة ونترككم تصلون المغرب، ثم يدخل الشيخ سعد يكمل معكم إن شاء الله تعالى. يوم الاثنين مش عند الأحد، الأحد كما هو، الأحد ما فيش تغيير، أحد لا تغيير فيه، نحن نتكلم عن الإضافات. يوم الاثنين بعد صلاة المغرب أخونا الفاضل الشيخ عادل العزازي، الأصول من علم الأصول، شرح كتاب الأصول من علم الأصول، أصول الفقه. يوم الثلاثاء والأربعاء بعد المغرب أيضا أخونا الشيخ مجدي عرفات بإذن الله بعد المغرب، شرح لامية ابن تيمية في علم العقيدة. يبقى سبت واثنين وثلاثاء وأربعاء، فضلا عن الدروس الثابتة المستقرة في المسجد. فليبلغ الحاضر الغائب، وستعلق الورقة إن شاء الله هنا هذا الجدول لإخواننا من طلبة العلم. الباب السادس والأخير المتعلق بالبدع، وصلنا فيه إلى الفصل الثاني، وهو ظهور البدع في حياة المسلمين. وهذا الفصل تحته مسألتان: المسألة الأولى وقت ظهور البدعة، متى ظهرت البدعة، بدع طبعا بدع اعتقادية وبدع تعبدية عملية، بدع عبادية كما بينا قبل ذلك، بدع متعددة، بدعة الإرجاء، بدعة القدرية، بدعة التشيع، بدعة الصوفية، بدعة الخوارج، بدعة في أمر الاعتقاد. متى ظهرت هذه البدع؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: واعلم أن عامة البدع المتعلقة بالعلوم والعبادات إنما وقعت في الأمة في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، في آخر عصر الخلفاء، يعني في عصر الصديق ما ظهرت البدع، وكذلك في عصر من؟ عمر. بدأت تظهر متى؟ من ساعة مقتل عثمان ابن عفان، طلت البدع برأسها في الأمة، وإلى يومنا هذا تنتشر بفرقها المتعددة، وما زالت تعربد بدعة الإرجاء المعروفة في الأمة الآن، بدعة الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي ويستحلون الدماء ولا هم لهم إلا التكفير، بدعة القدرية والجبرية، وبدعة الاعتزال التي ظهرت في البصرة، اعتزلنا واصل بن عطاء كما قال الحسن البصري، قال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كلمة وسنة الخلفاء، هل تقتضي الواو هنا المغايرة؟ يعني سنة الخلفاء تختلف عن سنة رسول الله؟ أبدا، ليس هذا. فحاشا الخلفاء أن يأتوا بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال عمر: قد جمع الناس على التراويح، قلنا له: أنت لم تفقه، عمر فعل شيئا فعله رسول الله أم لا؟ له أصل، النبي صلى التراويح جماعة أم لا؟ صلاها، والأذان الثاني مشروع. كيف ذلك؟ النبي في عهده كان بلال وابن أم مكتوم يؤذن الفجر أذانين، هذا يؤذن فجر الكاذب وهذا يؤذن في الفجر الصادق. فعثمان رضي الله عنه جاء بأذان أول الجمعة قبل الموعد الحقيقي، كأنه قاس على الفجر، وهذا موجود لينبه الغافل، يعني الجمعة الساعة واحدة، أرسل مناديا ينادي في الأسواق الساعة 12:30، وأنت لك أن تفعل هذا الآن، يعني ممكن أن أؤذن أنا هنا الساعة 12:30 لأرشد الناس إلى أن وقت الجمعة قد اقترب. يأتي الذي ينشغل بالعمل: استعد، هذا أذان تنبيه وليس بدعة. ما أنا بقول الآن هو البدعة، يؤذن المؤذن في الوقت، ثم يصلي الناس ركعتين، ثم يصعد الإمام إلى المنبر، ثم يؤذن بين يديه. اخترعوا في دين الله. عثمان فعل هذا رضي الله عنه. عثمان أرسل مناديا ينادي في الأسواق قبل الجمعة، فإن أردت أن تحيي سنة عثمان فالتزم، لما أن تؤذن في الوقت ثم تؤذن بعد ذلك بعد الوقت والإمام على المنبر، طب تؤذن لمن؟ لمن تؤذن؟ نعم نعم ماله ابن عمر لما يقول أذن السنة بدعة انصح هذا عن يقصد المعنى الذي أردت، لا يقصد فعل عثمان أبدا. أذان الثاني بعد الوقت، الأذان قبل الوقت ينبه الغافل يأتي بالغائب كالفجر تماما. في البخاري هذا الحديث في سنة الفجر قال: وأول بدعة ظهرت بدعة القدر، في القدرية الذين قالوا إن الأمر ألف، القدر والإرجاء، بدعة الإرجاء، تعرفون الإرجاء الذي يؤخر العمل، فإيمان أبو بكر كإيمان الشيطان عند المرجئة، العمل لا قيمة له، لا دخل العمل في مسمى الإيمان، مهم التصديق بالقلب والقول اللسان فقط، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان. كما يقول البعض الآن: أنا قلبي أبيض. يا عم صلي. لك أصلي ليه؟ مهم قلبي، طالما القلب أبيض مش مهم أعمل. لا، العمل يدخل في مسمى الإيمان. الإرجاء يعني إرجاء العمل، بدعة الإرجاء، بدعة التشيع، وهي الآن تدب برأسها في معظم العالم، بدعة التشيع الخطيرة على الأمة الآن، خطيرة جدا، بدعة الرفض، تكفير الصحابة، قول بتحريف القرآن، القول بعصمة الأئمة، أقوال عديدة لهم على ضلال وإفك وافتراء، خوارج، بدعة الخوارج. حدثت الفتنة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، ظهرت بدعة الحرورية نسبة إلى مكان، الخوارج يعني. ثم في آخر عصر الصحابة حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس، المرجئة بعد ذلك، والجهمية، نعم، الخوارج، الخوارج هم الحرورية، الحرورية نسبة إلى مكان خرجوا فيه عن على علي بن أبي طالب، خرجوا واستباحوا الدماء وقتلوا المسلمين، معروف. الجهمية حدثت في آخر عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه طبعا، وظهروا في خراسان في خلافة هشام بن عبد الملك. هذه المسألة الأولى، وهي وقت ظهور البدعة. المسألة الثانية، مكان الظهور، أين ظهرت البدعة. طبعا الأماكن الكبار التي سكنها الصحابة خرج منها العلم خمسة: الحرمان، الحرمان هما مكة والمدينة، العراقان، تعرف من هم العراقين؟ البصرة والكوفة، يسميهم ليه؟ العراقان. كذلك الشام، خمسة أمصار سكنها الصحابة ونبع منها العلم إلى الدنيا حقيقة: الحرمان، العراقان، الشام. قال: والشام منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام، وخرج من هذه الأمصار بدع أصولي بخلاف المدينة المنورة. فالكوفة، في الكوفة خرجت بدعة التشيع والإرجاء من الكوفة، انتشر بعد ذلك في غيرها، يعني التشيع والإرجاء في الكوفة، نعم هم التشيع والرافضة واحد لكن الاسم الصحيح لهم الرافضة، لأنهم رفضوا خلافة الخلفاء، الرفض، من هنا سمي بالرافضة. وقالوا بإمامة علي بن أبي طالب والبراءة ممن لم يبايعه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، البراءة من أبي بكر وعمر وعثمان وخلافة علي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإمامة له، ومن لم يعتقد إمامة علي بعد رسول الله فهو كافر. طب اعتقد الإمامة يكفر إلا ما تبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان، يبقى الولاية مع الإمامة مع البراءة، الولاية مع البراءة، يتبرؤون من الخلفاء ويكفرونهم أصل أصيل. اثنين، الإمامة لمن؟ لعلي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء اسم الرفض من هنا. طبعا الرافضة موضوع طويل جدا، والحقيقة ينبغي علينا أن ننبه الناس إلى خطر الرافضة. الرفض هو الخطر الحقيقي الآن على الأمة، هو الرفض. الرافضة ترتع يعني تشيع في الأرض الفساد. انظروا إلى ما يحدث في العراق وإلى ما يحدث في سوريا من الرفض، تاريخهم يدل على ذلك. طبعا يريدون أن يدخلوا بلاد المسلمين أموال بحب أهل البيت، بزعم حب أهل البيت، ها؟ إلى غير ذلك. الكوفة ظهر منها التشيع والإرجاء، وانتشر بعد ذلك في غيرها. البصرة خرج منها القدر والاعتزال، البصرة خرج منها من؟ القدرية والمعتزلة والنسك الفاسد، وانتشر بعد ذلك في غيرها. والشام كان بها النصب، الناصبة والقدر أيضا، الناصبة هم الروافض والقدر. وأما التجهم الجهمية فإنما ظهروا في خراسان، وشر البدع طبعا، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، كلما ابتعدوا عن الدار عن المدينة ظهرت البدع. طبعا المدينة سلمت من هذه البدع، وإنما كان بها يعني البعض يضمر لهذه البدع لكن لا يستطيع أن يصرح بها، طبعا لأنه في المكان المبارك مع الصحابة مع التابعين عن الذين تتلمذوا على الصحابة إلى غير ذلك. الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع، المبحث الثاني. والآن تحدثنا عن بعض البدع وعن أماكن إيه؟ أماكن تولدها وأماكن وجودها. طبعا كل بدعة من هذه البدع يحتاج إلى مجلدات، إنما هذه إشارات فقط إلى اسم البدعة ومكان ظهور البدعة. والآن أيضا لا تغيب هذه البدع عن الواقع، فعندنا مرجئة فيه، عندنا خوارج فيه، عندنا رافضة فيه، عندنا قدرية، من يحتاج بالقدر يعني تقول له لماذا زنيت؟ يقول هذا قدر الله علي. يحتج لماذا تصلي؟ قال لو شاء الله لصليت، شاء الله ألا أصلي. يحتج بالقدر، عندنا هذا موجود. فالبدع ما زالت. ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع؟ طبعا تعطيل الأسماء والصفات كالجهمية، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى غير ذلك، ونفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من البدع التي ترتبط بمسائل الاعتقاد. الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع الحقيقة قال المصنف هي أربعة. يعني ممكن يجي سؤال، عرف البدعة واذكر أسباب ظهورها وأماكن نشأتها، تكتب هذا. أول سبب في ظهور البدع يا إخواني الجهل بأحكام الدين، حقيقة حيثما حل الجهل ظهرت البدع. في علم فيش بدع، في قط تدع. والجهال دائما يبتدعون. قال: ولماذا ظهر الجهل بغياب العلماء؟ إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، إنما ينتزعه من العباد انتزاعا ينتزعه. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض الإيه؟ العلماء. فإن قبض العلماء اتخذ الناس إيه؟ رؤوسا جهالا، كما هو الحال الآن، كما هو الحال الآن تماما. يتحدث في الأسماء والصفات ويؤول ويفسد في العقائد ويقول لا فرق بين السنة والشيعة، بدع. من يكفر بدون ضابط ولا رابط، من يستحل الدماء ويقتل ويسرق ويغتصب الأعراض، بدع. قال: فلا يقاوم البدع إلا العلم والعلماء. الثاني من أسباب انتشار البدع اتباع الهوى. اتباع الايه؟ الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ بدعة عياد الميلاد التي تقام الآن هوى، بدعة المآتم هوى، هوى مطاع، بدعة الاحتفال بنصف ابن شعبان، بدعة الاحتفال بالأول من رجب، بدعة في الأفراح في العقائد. وأخطر البدع في العقائد بدعة القبور الأضرحة، شد الرحال إليها، إقامة السرج عليها، تعظيم هؤلاء والذبح لهم والنذر لهم من دون الله عز وجل، بدع. الذكر الجماعي الذي يفعله بعض المتصوفة ادعى أن الشيخ يعلم الغيب من دون الله عز وجل، ادعى أن الوحي لم ينقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. الخروج على أولياء الأمور، طبعا البعض يقول أنتم تدافعون عن أولياء الأمور، يا أخي لا، افهم العقيدة الصحيحة. نحن لا ندافع عن أحد، إنما نقول الخروج على ولي الأمر بسفك الدماء وإباحة الأعراض من فعل الخوارج، فعل الخوارج الذين يرتعون في الأرض الآن بالمظاهرات والإضرابات والفتن ويشغبون على الأمة. هؤلاء مبتدعة في صف أهل البدع. إنما النصح لأولياء الأمور، النصح، وألا ننازع الأمر أهله، كما قال عبادة بن الصامت، هذا هو الأصل يا إخواني. قال ابن تيمية: حتى لو تغلب على الأمة، شبه الكلام، ولي أمر من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، واستقر له الملك، وكان الخروج عليه يؤدي له فتنة ودماء، لا يجوز الخروج. يا سلام، ده كلام شيخ الإسلام، يؤدي إلى فتنة. لا، من هنا قالوا: حكم ظلوم خير من فتنة تدوم. نعم، فلعلنا نفيق إلى ما يراد بمصر وبباقية العالم الإسلامي. ثلاثة: التعصب لآراء الرجال. الأول الجهل لأحكام الدين، الثاني اتباع الايه؟ الهوى. وكل واحد يبتدع يتبع هواه لا يتبع السنة. ثلاثة: التعصب لآراء الرجال، ودي المصيبة الكبرى. طبعا التعصب يحول بين المرء وبين اتباع الحق. التعصب لشيخ أو لمرشد أو لعالم ويقدس كلامه ويقدمه على قول الله وقول رسوله،
عليه الصلاة والسلام. هذا جرم. المفروض أن قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على كل قول. يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ما بالك تقول لو قال رسول الله، يقول قال شيخي، قال مرشدي، قال أستاذي. هذا كلام خبيث لا ينبغي أن يقال من عالم أبدا من طالب علم. قال وهذا الذي حدث في حنين حينما خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد بكفر، والمشركين شجرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها إيه؟ ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، أو السنن كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طبعا التشبه بالكفار حمل بني إسرائيل على أن يطلبه آلهة، التشبه بهم، والذي حمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسأله ذلك تشبه. طبعا شو بقى التشبه بالكفار في عيد الميلاد؟ عيد الميلاد بدعة نصرانية لا علاقة لها بالشرع. يخرج من يدعي العلم على قناة فضائية ويقول أتحدى من يأتي بدليل على أن الاحتفال بالمولد بدعة. تحدى مين يا رجل؟ واري جهلك. ألا البدع لم يعرفها المسلمون إلا في عهد الدولة الفاطمية الموالد، وقد أخذوها من من أهل الكتاب، زي بدعة ميلاد السيد المسيح، إقامة التماثيل، نصب التذكارية، إقامة المآتم، بدع الجنائز، البناء على القبور. طبعا كل هذه بدع جاءتنا من أهل الكتاب. فالفصل الثالث في هذا الباب قال موقف أهل السنة من المبتدعة، منهج أهل السنة في الرد عليهم. حقيقة الآن البعض يؤثر السلامة فيطبطب على أهل البدع ويحتضنهم ويجمع. بئس التجميع، بئس التجميع، أن تجمع الصوفية مع السلفية مع كل فرق، مع كل الجماعات الضالة وغير الضالة حتى ترضى عنك. لا، لابد أن تبين المناهج وتوضح العقائق، مهم جدا. ما يقول موقف أهل السنة المبتدعة، انظر، دخلت أم الدرداء، دخل أبو الدرداء على أم الدرداء مغضبا، قالت له ما لك يا أبا الدرداء؟ قال والله ما أعرف منهم شيئا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يصلون فقط. لفي عصر مين؟ أبو الدرداء. ما أعرف من أمرهم شيئا الآن إلا أنهم يصلون فقط. والقول الآن، ماذا يقول أبو الدرداء لو ظهر في حالنا؟ يقول هذا أبو الدرداء في عصر، نعم، عندهم بدع. جماعة التبليغ والدعوة عندهم بدع. طبعا أنا أعرف منهم الكثير على خلق، عندهم إخلاص في الدعوة إلى الله، لكن عندهم بدع. نعم لا، مش شرك، بدع في التعبد، يخش مسجد في ضريح لا بأس، يرى المنكر لا ينهى عنه، يأمر بالمعروف أولا، كفى بدعة أن يبلغ دون أن يعلم، والعلم قبل القول والعمل، كفى بدعة أيضا التعبد بدون علم، وعدم التعرض لمسائل الاعتقاد في الأسماء والصفات الربوبية والألوهية، والتركيز على الربوبية دون العبودية. يقول لك ربنا خلق السماء وخلق النجوم، ثم خلاص دي الربوبية، احنا عاوزين العبودية يا مولانا، العبودية. بص في نفسك وشوف القلب وشوف العين وشوف دي الربوبية يا سيدنا الشيخ، أين العبودية يا مولانا؟ ها؟ شرك العبودية. فالاهتمام بأمر التعبد على غير علم فعل الصوفية تماما، فهم على خير عميم. نعم، إنما أيضا هناك خصور في الكثير من أمور سبحة وتعبد. الدين مش تعبد فقط، الدين صحة اعتقاد، العلم قبل القول والعمل. البخاري قال هذا، العلم قبل القول أو ما هو البيان؟ تقول البيان أنت عارف إيه؟ طب تعال قل لي شروط لا إله إلا الله. قل لك شروط لا إله إلا الله؟ لا، لابد أن يتقن ما يولغ، لابد أن يدرس. حتى قال الشيخ ابن باز الذي يخرج معهم ينبغي أن يكون عالما، لا يخرج الجاهل، يعني يأتي بالجزار من متجر إلى الخروج مباشرة، يجي يروح واقف بياني يا أخواني يلقيها عليكم. الآن الشيخ الزجاني من مجزر مش له علاقة بالعلم، إيه علاقة هذا بالعلم؟ ما علاقته بالعلم؟ كيف يبلغ وهو لا يعلم؟ طبعا هناك خلل لا شك، ولكن الصواب أن نصوب لهم بحسن الأدب، لا بالتجريح ولا بسوء الخلق، والناس تريد أن تتعلم لا بأس أن نعلمهم لا شك. طيب، ثم تبلغ، بلغوا عني والآية وأنت تعلم هذه الآية، أما تبلغ الآية وأنت تجهل الآية. بلغ ما أنزل لك، صح بلغ، لكن قبل أن تبلغ لابد أن تعلم ما تبلغ. شروط التبليغ أن تعلم، نمرة واحد، إنما تبلغ وأنت تجهل ما تبلغ، علم حتى بمسألة تبلغها، المسألة تبلغها تعلم، تقرأ الضعيف والموضوع. ده أنا قلت لك كنت أصلي في مسجد، كنت أصلي في مسجد وقام أحدهم يلقي بيانا سن بعد صلاة الظهر، فإذا بيقول يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أيها المسلمون الكرام، من خالف من وافق هواه هوايا، من وافق هواه هوايا، يبقى أثبت لله إيه؟ هوى. هل الله له هوى؟ الثاني يقولك إحنا عاوزين ربنا يكون معنا هنا، معنا هنا لا أعرف معية ولا لا، أمر خلط خلط الكلام، جهل، جهل بالدين وبإحكامه. دراسة مهمة أن أتعلم أولا قبل أن يبلغ، العلم قبل القول والعمل. من ضل من عبادنا في شبه من النصارى، من ضل من علمائنا في شبه من اليهود، عالم عابد، إنما عابد بدون علم ما ينفع، يضر أكثر مما يفيد. فالمنهج فيه طبعا، والعلماء لهم كتب كثيرة في هذا. المناهج لا منهج فيها صحيح إلا أهل السنة والجماعة الذين يتبعون آثار الصحابة، ما أنا عليه لهم وأصحاب، بدون حزبي. الجماعة الحزبية مبتدعة، لهم مرشد ومش عارف ايه، وعمل جماعي وعمل تحت الارض ونظام ايه، لا دي هؤلاء يفتتون. من قال بخلاف ذلك فهو لا، يعني معذرة، لا يفهم ماذا يريد القوم الأمة الإسلامية جماعة واحدة لا جماعات متعددة، كل من دعا إلى حزب أو جماعة ولا وعاد عليها فهو مبتدع. إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. المسلم أخو المسلم. ماذا صنعت الجماعات؟ تمشي في الشارع تقول السلام عليكم يا أخي ضد شلين، أنت معايا في الجماعة؟ مكتوب في الجماعة برم السلام. تعال نزور الشيخ في المستشفى، يقول لك هو في الجماعة؟ الجماعة إيه مولانا؟ من الذي نصبكم جماعة أصلا؟ مصيبة، هذه مصيبة فتتت الأمة. حقوق أصبحت حقوق جماعات لا حقوق إسلام. مهم برضو الذين خرجوا على الناس وقتلوها في السبعينات والثمانينات، عملنا مشاكل دلوقتي، ألفوا كتب بعد أن خرجوا من السجون، توبة نصوح بعد مدمرت الدنيا، سلتوا الدماء وضيعتم الأعراض ورجعتم الدعوة 100 سنة إلى الخلف. تيجي تقول لي مش عارف، أمر غريب جدا والله. هل هذا هو منهج أهل السنة؟ القتل والتشريد هذا منهج أهل السنة؟ كلام ده أخي سبحان الله العظيم. نعم. وبرضو نفس الكلام بالنسبة لحديث ابن مسعود مع أبي أيوب الأنصار. يقول أبو موسى الأشعري مع أبو موسى الأشعري ذهب إلى بيت ابن مسعود وقال لأصحابه أخرج عليكم أبو عبد الرحمن؟ قال قلنا لا. فجلس معهم حتى خرج، فلما خرج قال فقال يا أبو عبد الرحمن، ده كلام أبو موسى الأشعري، يا أبو عبد الرحمن رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، شفت حاجة في المسجد أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خير. قال له شفت يا أبو موسى رضي الله عنه؟ قال إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، عدل فيه حلق حلق حلق، في كل حلق حلقة أو في كل حلقة رجل، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، كل واحد معه إيه؟ حصى، وفي النص واحد قاعد. كبروا 100، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله، زي إيه الدراويش أصحابك دي سكت سبحة زي من هنا آخر الجامع، علقها في رقبته في رقبته، ها يجهد على المسبحة. كبروا 100، هللوا 100، الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله، زي أقول لك الصلاة 1000 صلاة عليك يا رسول الله، 3000 صلاة عليك يا رسول الله، 5000 صلاة عليك يا رسول الله. شو الجهل؟ ما كانش حد غلب. يعني إذا قال رسول الله بعد الصلاة قل سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر كم؟ واحد بقى هسه أتعب نفسي، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تحسب كم مرة؟ مرة واحدة بس. لو قال أحد سبحان الله 1000 مرة ما ينفعش، إنما جعلوا البدع ترتبط العبادات في الوضوء في الصلاة، يعني حتى في الوتر في رمضان يقول لك إيه ركعة الوتر والقنوت سبحان الحي الذي لا يموت، دي في الآخر، فأول الصلاة بنصلي يقول لك إيه الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله، لسه في الأول، ها كل ركعتين لهم إيه ذكر عندهم. طبعا دراويش من يبتدعوا في دين الله، يبتدعوا في دين الله أو يقرأوا سورة الإخلاص بين كل ركعتين، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بصوت إيه مرتفع. تيجي تقول له يا أخي لا تبتدع، أقرأ قرآن يا شيخ أمنك سنية تكره قل هو الله أحد؟ ألا النبي فعلها أم لم يفعلها؟ النبي أمر بها أم لم يأمر؟ أنت مبتدع. وإذا رأيت البدع اذهب إلى الحج، اذهب إلى موسم الحج، هناك بدع بالجملة، مبتدع بلا الحج يعكس أمراض الأمة، على عرفة، على جبل عرفة، يجتمعون أهل المغرب العربي بدع الصوفية، يجتمعون ويأتون بإيه؟ ببدع. طبعا يا أخواني كل هذه، قال ابن مسعود فقال ما قلت لهم انتظر رأيك او انتظر امرك. فقال ابن مسعود لأبي موسى اما امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم الا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم مضى حتى اتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال كم مريد للخير لن يصيبه، إن رسول الله حدثنا أن قوما يقرون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثركم منهم. ثم تولى قال عبر بن سلمة رأيت عامة أولئك يطاعنوننا يقاتلوننا مع الخوارج في يوم النهروان. سبحان الله العظيم، مبتدع يا أخي، أنه بدع. وكذلك ذكر المصنف قصة الإمام مالك لما جاء إليه رجل وقال يا إمام إني أريد أن نحرم. قال من أي بلاد؟ قال من المدينة. قال أحرمك من ذو الحليفة؟ قال أريد أن نحرم من هنا من الروضة. قال لا تفعل فإني أخاف عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ ثم تلا مالك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. طبعا منهج السنة والجماعة في رد عن المبتدعة هو الرد عليهم وأظهار البدع. وهناك كتب عديدة، كتاب الاعتصام للشاطبي، اقتضاء الصراط المستقيم، كار الحوادث والبدع لابن وضاح، حوادث والبدع للطرطوشي، الطرطوشي، البدع والحوادث لابن أبي شامة، الإبداع في مدار الابتداع لعلي محفوظ، السنن والمبتدعات للشيخ الشقيري، التحذير من السنن والبدع من البدع للشيخ ابن باز، الى غيره من الكتب او الى غيرها من الكتب التي تناولت البدع. في اخر فصل المصنف هنا يقص علينا جانبا من البدع التي نحياها. قال الاحتفال بمولد النبوي، التورق بالاماكن والاثار والاموات، البدع في مجال العبادات والتقرب الى الله. أول بدعة تحدث عنها الاحتفال بالمولد النبوي في ربيع الأول. قال هو تشبه بالنصارى في عمل ما يسمى بالاحتفال بمولد المسيح، فيحتفل جهلة المسلمين أو العلماء المضلون في ربيع الأول بمناسبة المولد، يقيم الاحتفال في البيوت، يحضر طبعا العامة، وأنت تعلم ما يحدث من منكرات واختلاط وإنشاد القصائد التي فيها شرك، ومن علومك علم اللوح والقلم إلى غير ذلك في هذه الموالد. والنبي نهى عن ذلك فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله وإيه ورسوله. طبعا ثم انتقل بعد ذلك بعد أن تحدث عن بدعة المولد النبوي إلى وأنا أسأل هؤلاء، هل أنتم تحبون رسول الله أكثر من أبي بكر وعمر؟ هل احتفلوا مولده؟ هل أقاموا له مولدا بحلوى كما تصنعون وبأعلام وبهتافات واختلاط؟ بدعة أنشأتها الدولة الفاطمية ليس لها من دليل في كتاب ولا سنة. التبرك بالأماكن والآثار والأشخاص أحياء وأمواتا، طبعا حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم إيه ولدت فيه، طيب ايه المشكلة؟ اين المشكلة في هذا الحديث؟ الصيام عبادة مشروعة ولا لا؟ يتقرب الى الله بطاعة بالصيام. نقول لهم صوموا هذا اليوم شكرا لله على نعمتي بعثة النبي ان اردتم. مشكلة ولا ايه؟ يعني عبادات مشروعة اتى بصيام شكر النعمة، شكر النعمة مشروع بعبادة مشروعة. ماذا يصنعون الآن؟ كان يصوم الاثنين الخميس عليه الصلاة والسلام، فقال ذاك يوم ولدت فيه. نعم يصوم الاثنين لأنه ولد يوم الاثنين، إذن هو يشكر نعمة الله بعبادة إيه؟ مشروعة. لم يخرج، إنما نفس الكلام صيام عاشوراء لما نجى الله فيه موسى من الغرق، نحن أولى بموسى منهم فصاموا وأمر بالصيام. شفت صيام يوم عرفة إلى غير ذلك. فلكن الواضح أن هؤلاء الجهلة يريدون أن يضللوا الأمة، يلبس على الناس. أنت ما تفتي فتوى لابد أن تنطبق على الواقع. ما الواقع الآن في الموالد كما ترى؟ هل يمد إلى الدين بصلة هذا الذي يحدث من حلوى وعرائس وأحصنة واختلاط وإلى غير ذلك من مبيقات وقمار ومقامرة واختلاط النساء بالرجال؟ هل هذا هو الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي رسول الله منكم براء ومن أفعالكم، يضحكون منا العالم، يطلع الحدادين والسباكين والجزارين، ها يرفع الأعلام والسيجارة في فمه، صلى الله عمل إيه؟ يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صليت الظهر ما بصليش. أسألت واحد منه صليت؟ قال لا لا أصلي، أنا بحب الرسول. كذاب، هذا رجل كاذب. كفى حب الشعوذة هذه. وكما قال الكحلاوي وأنتم تعرفون ما قال، عارفين قال إيه؟ حب الرسول يا بدو ابن دوب. عمله إيه بقى؟ جانف منامي يا با لبسني توب. يا سلام على الحب، ها هو ده الحب الحقيقي. لو كنت صادقا لاتبعته، إن المحب لمن يحبه مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ أنت تقول أنا أحب، أين سمتك من سمته؟ أين سنته في وجهك؟ أين سنته في بيتك؟ يا كذاب أنت الآن، أين أنت من القرآن؟ افتح المصحف اقرأ، ما يعرفش يقرأ آية. ما تحب ليه؟ ده حب إيه؟ حب أناشيد وحب مدح وأطراء. طبعا التبرك بالآثار كذلك والأشخاص أحياء وأموات، التبرك كما يفعل البعض، وهذه بدعة انتشرت عندنا. والبدعة في باقي العبادات طبعا التي انتشرت أيضا ضرب لها مثلا المصنف بالجهر بالنية في الصلاة والاحتفاء. الجهر بالنية يطلع يخش يقول لك إيه؟ الصلاة وصلي العشاء 4 ركعات جماعة في مسجد التوحيد مقتديا بإمامنا في يوم الأحد الموافق 27 جمادى الآخر 28 ميلادية هجرية نويت الله بعد يرجع تاني ولكن دي مش نفعة. وصلي العشاء بسمع الراجل، انت طالع من بيتك ليه تصلي العشاء؟ قال ان التلفظ بالنية جنون. لماذا؟ لانه لا تجد انسانا يقدم اليه الغداء فيقول نويت اتغدى. كل عمل يسبق النية، العزم والارادة وانعقاد القلب على الفعل. حينما خرجت من البيت الى المسجد الآن عقدت نية على صلاة العشاء خلاص انتهت. تلفظ بها أيضا من البدع التي أحدثها الناس بعد عهد النبوة. كذلك الاحتفال بالإسراء والمعراج، انظر ماذا يصنعون في الإسراء والمعراج، ها ماذا يصنعون؟ ننتقل الآن إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال الوزارة بليلة الإسراء والمعراج. هو ليلة الإسراء والمعراج معروفة يا مولانا، وهل احتفل بها رسول الله؟ وهل احتفل بها أصحابه من بعده؟ ويصرون على البدع. وخلي بالك الحكومات تشجع من؟ أهل البدع فوق الرؤوس. إن أردت أن تحتل منصبا كن مبتدعا حتى تشجع، لأن هذه البدع تضمن بقاء البدع، يضمن الهزيمة للمسلمين طبعا. إنما أيضا الهجرة النبوية والاحتفال بالهجرة، أيضا العمر الرجبي والاحتفال بالنصف من شعبان، والأذكار الصوفية التي وضعوها أو وضعها المشايخ للمريدين، تمسك الورد يقول لك إيه كدن كدن كدردن هيهات هيهات نو نو عما نو العيد. كلام ده ولم ده كلام ما تفهموش. الشيخ وضعه، الشيخ مين يا مولانا؟ ها ألفاظ وحروف الشيخ، طريقة يتوسحون. ده شاب جاي من 3 أيام يقول لي أنا قلت للشيخ عاوز أخطب، فتقدمت لفتاة فخذ الشيخ أنا أريد أن أخطب فلان، فصلى الشيخ ثم قال لي لا عد لا تخطبها، فقد رأيت لك رؤيا لا تفتح هذا الباب. يعني لا يسمي ولا يقبل على خطوة إلا بإيه؟ بإذن الشيخ. افعل ولا تفعل، يا سلام. حتى إذا ضاع منه شيء يقول لشيخه أين هو، ينام ويقوم بإذن من؟ الشيخ. ده ناس عندهم، وأعرف البعض والله طلق امرأة من زوجه، طلقها من زوجه لأنه كان يأخذ المرأة ويطوف بها غربية دقالية، قال لها أنت خليفة، خليفة وأنت ولي من أولياء الله، فالمرأة صدقت، مسؤولة كبيرة في وظيفة، فتركت الزوج والأولاد مشي معه فين؟ في الموارد في العزب، فطلقت. فجلست معها في محكمة الزنانيري وكلمها، قالت لا تقترب من شيخي، دول ناس وصلين من نجد دعوة. وصلين ايه يعني؟ وصلين ايه؟ امور عجيبة وعقول عفنة لا تعلم ان العلاقة بين العبد وربه، ورب اشعث اغبر يطرد من ابواب لو اقسم على الله ليه لا برا. ده التاني قاعد كده عاملينه كده شيخ كله دخل ايه يلطع هكذا، وقعد ايه ويأمر وينهى. اعوذ بالله، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. الا ما هذا الذي يحدث اخواني؟ اليس منكم رجل رشيد؟ وبس خلي بالك واحد من هؤلاء طلع معاش من الجيش فادوله 70,000 جنيه وكفى، فالتم على فرقه من اياهم بتاع الطرق دي، طرق الكباري، كل ليله بعد العشاء ياخدوا فرقه ويروحوا له يعمل لهم ايه اللي في النصيب. فت يا كابتن ابراهيم ده بدعه ما فيش فايده، اخر جنيه من 70,000 قالوا اوف خربتوا بيتي يخرب بيتكم. 70,000 كله على مين؟ على طعامهم وشرابهم كل ليله، الفوج رايح والفوج جاي. ها سبحان الله العظيم يا اخي الفاضل، هؤلاء اناس يستغلون جهل الامه. والحقيقة كما ترى وتعلم أنت وأعلم أنا، العشاء أيضا من البدع بناء على القبور، كما ترى الآن قباب عالية وتكسى وحولها صندوق النذور وشيوخ يحفظونها ويرحلون إليها من كل بقاع الدنيا. هذه بدع شركية الحقيقة. وزياراتها لأجل التبرك توسل بالموتى إلى غير ذلك من البدع التي ذكرها المصنف. انتهى من هذا الكتاب الطيب المبارك في شرحه إن شاء الله. لا لا، أقول السائل أهل البدع كفار؟ لا، إن كانت بدعة عقائدية تختلف عن بدعة تعبدية. الفرق الفرق وستفترق أمتي، فعدهم منين؟ من الأمة، لم يخرجوا من الأمة، يعني لا يخلدون في النار. الأزهر في ضريح، الأزهر في ضريح، الأزهر في ضريح إخواني. لا، لأني ما أعرفش إن في ضريح، حد علمي أنه ليس في ضريح. دي بدعة تعبدية، دي بدعة تعبدية. المشكلة كلها بدعة الإيه؟ العقلية. هي إنما بدعة تعبدية الاسم على صاحبها ونكش دعوة به. إنما إن يعني تريد أن تحافظ على دينك لا تخالط أهل البدع ولا تكن معهم. تخر طبعا. من رأى إنسانا يفعل البدع ونصحه بدليل من الكتاب والسنة ولم يرجع فلعليه ذنب، بالرغم من إصراره على منعه من فعل هذه البدعة. طبعا تمنعه عادة، وإلا لا تخالطه، لا تشاركه في البدعة. هل يوجد فرقة من فرق الشيعة أقرب إلى أهل السنة؟ هم كلهم في الرفض سواء، يعني كلهم يقولون بالبداء، كلهم يقولون بالتقية، كلهم يقولون بعصمة الأئمة. المعتقدات تكاد تكون واحدة. نعم، يعني ايش حق ورفض حق؟ لا، وهي من قلت لك الرفض اقرب الاسماء اليهم. اصل التشيع معناها الايه؟ يعني الاتباع. فانت من شيعة اهل البيت، من ايه؟ ممن تحبهم، ممن تؤيدهم، انت من شيعتهم وانا من شيعتهم. انما الرفض اختلف عن التشيع، ولا مشاحة على الاصطلاح بعد فهم المعنى. هل اخو الجد يعتبر من محارم المرأة؟ أبو والدي طبعا محارمها، الأب وأبوه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فالأب محرم، محرم لامرأة لزوجتي، وأبوه كذلك وهكذا. نعم، هو جد، مش أخو الجد جد. نعم، الآباء وإن علا. هل يجوز الصلاة في المساجد بها مبتدعة في رمضان أم أصلي معهم العشاء؟ خلاص الأخ سألني هذا السؤال وأجبته. نعم، آخر التنبيهات التي نذكرها لإخواننا الذين جاءوا متأخرين. حكم الصلاة في المسجد به ضريح، قلنا لا يجوز، لا يجوز أن تصلي فيه أبدا بحال. يقول فإن لم أجد سواه اجعل الضريح من خلف ظهرك هكذا، ولا تقصد الضريح، وإن ما أبيح للضرورة أبيح للضرورة. يعني ممكن يباح للضرورة أشياء. يقول لم أجد مسجد آخر أصلي فيه، عند ذلك من قصد القبر فصلاته باطلة. قولا واحدا، قصد القبر بعينه. أما أن تصلي، قال البخاري باب كراهيات الصلاة في المساجد التي بها قبور، ده كلام البخاري في صحيحه، إن قصد المسجد ولم يقصد القبر. نعم طبعا، بل بعض قال سد للذريعة اترك، ولا معنى لأن تجل المسجد ليس فيه ضريح زي المسجد هنا ومسجد آخر بجواره تصلي في الضريح وتترك المسجد الآخر، لا معنى لذلك أبدا. حافظ على دينك. نعم لا خلاص، إن لم يكن يعلم لا شيء عليه. نعم لا يجوز، لا يجوز للسني أن يتزوج شيعية، ولا يجوز للسني أن يزوج شيعي. نعم لا يجوز أن تصلي خلف من يتقرب إلى الله بتكفير أبي بكر وتكفير عمر والطعن في القرآن واتهام عائشة بالزنا، لا يجوز البتة. ولا يجوز أن تصلي خلف من يعتقد أن الإمامة أفضل من النبي، وأن زيارة قبر الإمام من أئمتهم تعدل حج البيت 70 مرة كما قال الهالك الخميني في الحكومة الإسلامية. كلام يا أخي الفاضل، هؤلاء ينبغي أن نكون على دراية بما يعتقدون. واحد يقول الشيخ الشوكاني شيعي، الشوكاني زيدي في الفقه أما في الاعتقاد فهو يحمل عقيدة أهل السنة. في فرق بين فقه أهل البيت، فقه أهل البيت هذا فقه تعبدي، وأهل البيت نحبهم ونجلهم، وما جاء من طريقهم الصحيح تعبد به إلى الله. فالشوكاني زيدي في أمور الفقهية، صاحب الأوطار، فقه أهل البيت فيش مشكلة، إنما اعتقاده لحاجة في أهل السنة. إيه له رسائل فيه على المبتدع في الاعتقاد. فلا أحد يقول إنه شيعي، زيد أحد الأئمة الطريقة اللي هو الزيدية، زيد بن جعفر تقريبا. يعني الدورة الصيفية الأولى طيب خلاص البقري. الإخوة الذين جاءوا يعني متأخرين نقول لهم إن شاء الله تعالى الامتحان يوم الجمعة القادم، النهاردة الأحد، الساعة 5:30 في هذا المسجد، 5:30 و5 لن يسمح بدخول الامتحان، 5:30 يبدأ الامتحان، إلى الساعة 7 بعد 7 لن يسلم الأوراق، سلم قبل 7 أو 7، 1:30 فقط الامتحان. والأخ يأتي وسجل اسمه عند الإدارة، وهناك ترتيبات يعني، وسيوزع عليكم أوراق الإجابات مختومة بختم المسجد مع ورقة الأسئلة. ونريد أن نكون نموذج في الالتزام إن شاء الله تعالى يوم الجمعة القادم. الأمر الأخير أيضا نذكر به اللي هو الدورة الصيفية الأولى التي تقام في هذا المسجد السبت والاثنين والثلاثاء والأربعاء، كل المحاضرات بعد المغرب عدا محاضرتي أنا يوم السبت قبل المغرب 1:30. السبت الشيخ سعد عرفات بعد المغرب السيرة، قبل المغرب تفسير سورة الحجرات وعلوم قرآن، الاثنين الشيخ عبد العزازي بعد المغرب فقه أصول فقه، أصول فقه شرح كتاب الأصول من علم الأصول، الثلاثاء والأربعاء للشيخ مجدي عرفات بعد المغرب شرحية لامية ابن تيمية، شرح لامية ابن تيمية في العقيدة. فحرصوا على الخير. نعم لسه ما شفناش، هتمتحن من غير جوائز. يعني بوسع السائل يقول لك في امتحانات الدورة دي وضيرة على العمرة. عموما بعد الدراسة سنقرر في امتحان ولا لا، والراجع أن يكون هناك امتحان، لكن الجواز كتب مجلدات، مش كل شوية نطلع عمر احنا مصدين. نسأل الله أن يتقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. وكما قلت أخيرا أقول الفائزة ممكن أن تكون أخت في الامتحان وتأخذ العمرة بشرط أن توفر معها من؟ المحرم. إن وفرت المحرم على حسابها المسجد سيعطيها العمرة، إن عجزت عن توفير المحرم سننتقل إلى الفائز الثاني، هكذا حتى لا نحرم الأخوات الفضليات من المشاركة بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا وإلى اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.